عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ليس لأحد يمن على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أسلم. وهذا المن قد يبطل عمله كليا لأنه أن العبودية ذل وتواضع وحب وإخلاص وتفاني في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الأعراب جهل، الأعراب أشد الكفر والإفاقة، وأجدهم أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، فيه الجفا، فيه الغلو في القلوب، فيه الجهل. فجرأة قال الأعراب آمنا، المفروض أن يقولوا أسلمنا أو شهدنا لا إله نشهد أن الله محمد رسول الله، لكنهم دعوا المنزل العالي. هذا الإيمان في القلب، الإيمان في القلب وهو منزلة عالية، والإسلام وعلى أعمال الجوارح الظاهرة. فهم يعني تصوروا على درجة رفيعة لم يبلغوها. فالله سبحانه وتعالى أدبهم بهذه الآيات، قل لم تؤمنوا، الله حكم عليهم لأنه مطلع على ما في القلوب جل وعلا، لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا ظاهرا، كثير نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسنصلي نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونقوم بالأعمال الظاهرة. ثم بعد مدة يقوى الإيمان شيئا فشيئا، كلما صلى الإنسان، كلما صام، كلما قرأ، كلما تصدق، كلما فعل طاعة ازداد الإيمان وتدرج في زيادة الإيمان. يحتاج لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لما كما يقول اللغة تشعر بعدم حصول المنفي مع قرب وقوعه، يقول الشخص دنوت من الرياض ولما أدخلها، يعني إني سأدخلها بعد قليل، دنوت من الرياض ولما أدخلها، ولما تختلف عن لم، لم نافع، لم يلد ولم يولد، نافع نفي بكلية، لكن لما نفي يشعر بقرب وجود أو حصول المنفي، يعني يشعر أن الإيمان سيأتي لكنهم استعجلوا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا. هذا تطمين لهم أنكم يعني لماذا تدعون الإيمان وتعجلون؟ فابدأوا بالإسلام واعملوا فإن عملكم محفوظ ولن يضيع منه شيء. لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. يعني الله سبحانه وتعالى يعالج عباده المؤمنين والمسلمين ثم يغفر لهم، أنه جل وعلا يؤدب عباده الصالحين والمسلمين والمؤمنين ولكنه لا يهلكهم، فيؤدبهم ويرحمهم. أنه جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمسلمين ويهلك الكبرى المعاندين. ولو تعقلت الآيات التي تكون في خطاب المسلمين إذا أخطأوا تجد تختم بالمغفرة والرحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والآيات في سورة النور بعد القذف، يعني قصة القذف، قال جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، يعني لولا فضل الله ورحمته وأن تواب حكيم لعجل لكم العقوبة، لكنه تواب حكيم ذو فضل ورحمة فلم يعجلوا بالعقوبة. كذلك في قصة الإرك والملكة قصة الإرك الواقع فيها بعض المسلمين مثل حنة وحسان بن زيد ومصطح بن أثاثة، قال من الصحابة من المؤمنين الصالحين لكنهم زلوا في هذه الفتنة ووقعوا في الإفك. فذكر الله تعالى قصة الإفك ثم ختم بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، لولا هذه الأمور لعجلكم العقوبة وهلككم. ولما أخذوا الفداء من أسرى لكم، قال تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض، تريدون عرض الدنيا وما الله يريد الآخرة الله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فعلوا أمرا عظيما، ولكن الله تعالى غفر لهم بسابقتهم فضلهم شهود بدرا ومصلين للدين. الله سبحانه وتعالى يوفق عباده انه اذا اخطاوا ولكن يرحمهم ولا يهلكهم. وينبغي المؤمن ان يرجع الله تعالى يرحم عباد المؤمنين بعلم تبارك وتعالى بصدقهم وانهم يخطئون ولا يصرون على الخطا يرجعون فتدركهم الرحمه. لكن المصر على الخطا كافر المجرم الذي سمع الكفر هذا يهلكه الله تبارك وتعالى. وان املى له في الدنيا أطال في عمره وأكثر المال والولد فإنه ليس لمصلحته وإنما ليزداد كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. فرأيت أن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فالله سبحانه وتعالى وضح هذا الأعراب وعرفهم قدرهم وحالهم لكنهم أحسن منهم بلا شك. هؤلاء أسلموا رضي الله عنهم جاءوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلموا غيرهم بقي على الكفر هؤلاء جاءوا وأسلموا. لكن الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحدا الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق إن الله لا يستحي من الحق إذا أخطأ أحد قوم مهما كان الله سبحانه وتعالى لا يجامل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قد يستحي أن ينكر في شيء يخصه هو يستحي أن يطالب بحق الشخص عليه الصلاة والسلام فيتحمل ويسكت مع الحرج الذي عليه لكن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث يعني بعد الطعام ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. فالله سبحانه وتعالى بين انه لا يستحي من احد قال من اخطا يقوم مهما كان. النبي عليه الصلاه والسلام عزم الصحابه في زواجه وقال زينب رضي الله عنها فدعاهم فاكلوا ولما انتهوا من الطعام جلس في البيت يتحدثون فثقلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لانهم انتهى الطعام والنبي عليه الصلاه والسلام متزوج يحب ان يدخل باهله وهؤلاء منعوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حجرة واحدة فقط بيوته غرفة واحدة فهي اللي فيها العرس كانت زوجته مولية وجهها إلى الجدار قبل نزول الحجاب في نفس الحجرة في طرف الحجرة مولي وجه الجدار ظهر إلى الناس وهؤلاء جلسوا أكلوا ثم جلسوا يتحدثون فثقلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآهم جلسوا استحيا أن يقول يعني تفرقوا أو اخرجوا فخرج عليه الصلاة والسلام وذهب نار على نسائه يمر على كل واحدة يسلم عليها ولما انتهى رجع فلما دخل أحسوا أنهم ثقل عليه فقام جدوا الباب وخرجوا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية فيها نزلت هي آية الحجاب إن ذلك يكيدون النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويستحي منكم والله يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب فإنكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده إن ذلك كان عند الله عظيما. والله سبحانه وتعالى أدب هؤلاء الأعراب وقومهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن في بشرى لهم أن الإيمان سيدخل بعد أن يعملوا صلوا ويستقيم على الدين، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يعيذكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم شرع جل وعلا يبين صفات المؤمنين حقا إنما المؤمنون إلى آخر الآية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين وأن يوفقنا. نحمد الله ونستغفره ونتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.